أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 49 بعد 100 من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى مع الإيمان باليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان. ومن بعد عدة مقدمات كان فيها الحديث عن اليوم الآخر، معناه وأسمائه وإمكانية الفناء وإمكانية الإعادة، والأدلة القرآنية الواقعية والأدلة العقلية والأقيسة المنطقية، والرد على شبهات المنكرين للبعث، وبيان الحكمة من المعاد، والانتهاء بوجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. من كفر به أو شك فيه فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة عياذا بك اللهم. ثم ذكرنا أن اليوم الآخر له مقدمات تخص الإنسان، وهي الموت ودخول القبر وسؤال القبر ونعيم القبر أو عذابه، وتسمى بحياة البرزخ. ومقدمات عامة لكل الخليقة، وتسمى بأشراط الساعة. وأشراط الساعة أو أماراتها أو علاماتها، فكلمة أشراط جاءت في الآية وفي الحديث، والأمارات والعلامات جاءت في الأحاديث. قسمناها إلى قسمين: صغرى وكبرى. والصغرى منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر، والذي ظهر جلها والذي لم يظهر بضع منها، والبضع من 3 إلى 9. وبدأت علامات الساعة الصغرى ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتصريح الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ثم انشقاق القمر، العلامة الثانية بدليل الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر. العلامة الثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه 6 من أشراط الساعة، ثم قال: موتي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الرابعة تحديد مدة الخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، خلافة الراشدة، 30 عاما، فقال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. جاء حديث آخر يبين مراحل الخلافة، أنها من بعد النبوة التي ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام صارت خلافة راشدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم صارت ملكا عاضا أو عضوضا أو ورثيا كما نعرف في التاريخ بالدولة الأموية والعباسية وما بعدهما، ثم تكون حكما جبريا أو كانت وأصبحت وباتت حكما جبريا قهريا ملؤه الجبر والقهر والظلم والعنف والعدوان في ربوع الأرض. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن نهاية المطاف تكون حكما، تكون خلافة راشدة على نهج النبوة، وهذه التي ننتظرها على يد الإمام المهدي الذي أظلنا زمانه، وهي نهاية المطاف وعاقبة الأمر. نهاية المطاف وعاقبة الأمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. ثم العلامة الخامسة المقتلة العظيمة بين فئتين من هذه الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وبينا هذا الحديث والمراد به في المحاضرة السابقة. العلامة السادسة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وقد كثرت هذه العلامة منذ وقعت فتنة صفين والجمل، قياسا لما قبلها على عهد النبوة والخلافة الراشدة، يعني مثلا مئات في الغزوات، فإذا وصلت المسألة إلى الآلاف بدءا من موقعتي الجمل وصفين، ثم ما كان بعد ذلك من حروب بين المسلمين وبعضهم البعض كقتال الخوارج الأزارقة الذي استمر نحو 20 عاما، ثم ما وقع من القرامطة وما وقع من ظلم من الحجاج ومن حرب وقعت مع الزبير ومن حروب التتار ومن الحملات الصليبية، ثم مثلا الحربان العالميتان وعدد القتلى بالملايين، وقد ذكروا شيئا من ذلك في كتب التاريخ، وإلى يوم الناس هذا إبادة أمم وإبادة شعوب كالذي حدث في العراق والذي يحدث في سوريا وما وقع في فلسطين والذي يقع في اليمن والمحن التي تمر بها الدول المستضعفة من بلاد المسلمين في بورما في كشمير في تركستان الشرقية في غير ذلك، وما وقع في سبيل تحرير البلاد من الاحتلال أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر مثلا، وحتى سميت بدولة المليون شهيد أو ثورة المليون شهيد، وما حدث من غير ذلك ومن بعد ذلك كلها هرج قتل لا ضوابط له حتى لا يدرى فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ويعني رأينا ذلك بصورة واضحة مع الفتنة الكبيرة التي حدثت مع الدواعش، حيث أعملوا القتل في إخوانهم بحجة أنهم كفار أو يوالون أعداء الإسلام أو يؤمنون بالديمقراطية أو ما إلى ذلك من شبهات وترهات كانت تجعل الواحد منهم يقتل وهو غير موقن بما يفعل، وربما يقتل لأن الأمير قتله، لأن الأمير طلب منه أن يقتل ولا يدري لماذا هو يقتل وكذلك يقتل المجاهد من أخيه في الملة ولا يدري لما قتل، نعم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. العلامة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، علامة وقعت مبكرة ظهرت في المدينة المنورة في جبال المدينة البركانية سنة 54 و600 من الهجرة، 654 في يوم جمعة الخامس من جماد الآخرة. واستمرت هذه النار أو ذلك البركان شهرا كاملا، وصار الناس يشاهدون على ضوئها أعناق الإبل بالبصرة، بصرة الشام، وهم في أرض الحجاز. العلامة الثامنة ذكره صلى الله عليه وسلم لأمور غيبية مستقبلية تقع في الأمة حتى قيام الساعة. وهذه العلامة التي وصلنا عندها والتي هي عدد من العلامات في نفس الوقت، هذه الغيبيات تمثلت في فرقة تقع، ومعاصي ترتكب، وبلاء يحل، وجهل يظهر، وأمور تحدث، وموازين تقلب، ومعايير تنعكس، يعني أمور تحكي واقع الناس في هذا الزمان وفي أزمنة سبقته أيضا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، النزاع من القبائل، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. هذه عدد من روايات الحديث جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته فطوبى للغرباء، المأخوذة من كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وقد كان الأمر كذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هناك بقية باقية من تلك الفرق للملتين. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فالكلام عن اليهود وعن النصارى كان بصيغة الماضي، افترقت وافترقت. وأما عن الأمة قال: وستفترق، يعني من بعد عصر نبوته صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما كانت البوادر ظهرت في أواخر الخلافة الراشدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهذا العدد على الإجمال وليس على التفصيل، بمعنى أنك تعد الفرق الأسماء الكبيرة دون أن تدخل في التفصيلات. فإذا أردت أن تعد فرقة تقول مثلا الشيعة أو الرافضة، الشيعة أو الرافضة، بدأت باسم الشيعة وبعدين غلب عليه اسم الرافضة، لكن تحت اسم الرافضة إمامية 12 والقطعية والنصيرية والدروز والباطنية والإسماعيلية والأغاخانية والحشاشين والغرابية إلى أن آلت إلى مثلا الإحسائية، أحمد الإحسائي، الشيخية والبابية والبهائية، ثم هي مثلا فرق أخرى كثيرة تحت هذه العناوين كالقرامطة والزنادقة والفاطمية أو العبيدية. فإذا أردت أن تعد لا تعد السبعين فرقة التي تحت اسم الشيعة أو السبعمائة، إنما تقول هذه فرقة الشيعة فرقة. الخوارج وانقسمت إلى ما يزيد على 30 فرقة، فهي الخوارج تعد فرقة. المرجئة زادت على 25، المعتزلة زادت على 20، لكن أنت تقول المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الشيعة، هكذا. ثم مثلا عندك الطرق الصوفية شيء يكاد يفوق الحصر، لكن في الأخير الصوفية. مثلا التكفير والهجرة، في تكفير وتحتها توقف وتبين ومثلا وفرق أخرى، وانتهت إلى اسم زي اسم الدواعش، تكفير، فيقال تكفير. فهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وعندك من الفرق ما أخذ الصبغة السياسية مثلا كما هو موجود الآن في العالم، في العلمانية، العلمانية طغت وانتشرت في ربوع الدنيا، وهي ليس اسمها العلمانية، إنما هذا من باب حرب المصطلحات. وإلا فاسمها على حسب ترجمة الاسم سكروليزم، يعني اللادينية، ولكن حتى يتقبل الناس هذا المذهب اللاديني الذي ينحي الدين أو المذهب الإلحادي فيقال العلمانية، والعرب يختلفون، علمانية بفتح العين فمن العالمية ونحن ناس انترناشونال، ولا بكسر العين فتكون من العلم وديننا يدعو إلى العلم، وأول آية قالت اقرأ. فقبلت العلمانية في العالم العربي والإسلامي بصورة يعني منقطعة النظير، فهي أوسع انتشارا من النار في الهشيم. أي دولة الآن لا يمكن أن تصبغها بهذه الصبغة؟ كان من الممكن تستثني قبل وقت قليل بلاد الحجاز، لكن خلاص المسألة لا، ده يعني طفح الكيل. فالعلمانية فرقة، الليبرالية فرقة، والليبرالية برضو مذهب حديث وعبارة عن إيه؟ قالوا الليبرالية. طب وأصل كلمة الليبرالية إيه؟ الليبراليزم. والليبراليزم دي معناها إيه؟ التحرر. ودي فكرة جاءت بها البعثة الأزهرية التي كان يترأسها رفاعة رافع الطهطاوي الشيخ الأزهري الصعيدي على أيام محمد علي الكبير، لما عمل انفتاح علمي وبعت أو أرسل البعثة العلمية إلى فرنسا، فانبهر هذا الرجل بالحضارة الفرنسية والمدنية والرقص الغربي، وقال فيه كلاما كثيرا، وقال حتى فيه الرقص الغربي رقص منظوم كالشعر المنظوم، يقارن بينه وبين الرقص الشرقي اللي عندنا مثلا نالت صاحبته في عصرنا درجة أنها إيه؟ أم المصريين ولا سيدة مصر الأولى ولا إيه اللقب اللي خديته، الأم المثالية. فالمهم يعني الليبرالية عبارة عن هذا الاسم الأصلي ليبراليزم، والليبراليزم يعني التحرر، والتحرر يعني التحرر من كل شيء، التحرر من العقيدة، التحرر من الدين، التحرر من العادات، من التقاليد، من التبعية لكل شيء. فالليبرالي رجل متحرر لا يستحي من كشف سوءته، ولا يستحي من أن يتأبط ذراع عشيقته أمام الدنيا، ولا يستحي من كشف عورته المغلظة. لماذا؟ لأنه ليبرالي، فهو يعبد هواه ويعبد مزاجه. وأنا بحثت عن الليبرالية في كتاب الله فوجدتها في قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. كما بحثت عن العلمانية فوجدتها في كتاب الله أيضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني العلمانية فيما انتهت إليه أو آلت إليه وهو فصل الدين عن الدولة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وطبعا الخزي في الحياة الدنيا الآن ما يحتاج من أحد إنه يقول يعني فيه شيئا أو يفصل فيه، لأنه خلاص الكل يعاني من هذا الخزي في الحياة الدنيا، خزي فيما بيننا والخزي على يد أعدائنا وأمام الناس وكذا. فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، موجود بكل ما تتخيله إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أشد العذاب ما هو عذاب عادي، وتجد كلمة أشد العذاب وردت هنا في هذا الموضع للناس الذين فصلوا الدين عن الدولة وآمنوا بهذه العلمانية وصاروا يتبجحون بها الآن بكل صلف. تجد هذه الكلمة مع قوم فرعون في قصة مؤمن آل فرعون، تصل إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى وستفترق أمتي على 73 فرقة، لا ينبغي أن تعد الفرق الصغيرة على قدر ما تعد الفرق الكبيرة، وتذكر كلمة الفرقة في من انحرف عن العقيدة والأصول، ولا تذكرها في من حرفت عن البعض الفرعيات واختلفت في بعض الشكليات وما إلى ذلك. فهذه قد تكون مع اختلافها في الشكليات والفروع وكذا كلها تندرج تحت أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة تتسع لهؤلاء جميعا ما دامت العقيدة واحدة وما دامت الأصول واحدة. فممكن يقع خلاف مثلا ما بين بعض الطوائف كالتي كانت عندنا في مصر، خلاف ما بين الجمعية الشرعية أو خلاف ما بين يعني الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين والسلفية، هذه مثلا جماعات. هذه الجماعات الخلاف اللي كان موجود بينها إلى وقت قريب كان في فروع وفي شكليات وفي مناهج دعوية وطرق إصلاحية، لغاية لما صارت السلفية سلفيات وانشقت الإخوان على نفسها وجماعات كثيرة لا ندري إلى أي شيء انتهت، إلا أنها مثلا تسكت أو توالي الظلمة نظرا للضربة العنيفة ونظرا لضعف الصحوة، فالكل يعني ما بين صامت أو موالي. لكن عندك مثلا طفى على السطح الخلاف الموجود في الإخوان بصورة واضحة، عندك السلفية صارت سلفيات داخل المدرسة الواحدة، ممكن يكون كل شخص يعني له اتجاه غير الشخص الآخر، كما لو ضربنا المثل بسلفية اسكندرية والتي تشعب منها مثلا حزب النور وعلى رأسه ياسر برهامي مثلا، أو في ناس بتدعي السلفية وهي آمنت بالفكر المدخلي، هذا الفكر الخطير في هذه المرحلة التي يعني لم تبتلى الأمة في العصر الحديث بفكرة داخل أبنائها كما ابتليت بهذا الفكر المدخلي، والذي كان من قبل ما يسمى المدخلي يسمى الجامي نسبة إلى الرجل الجامي الأفريقي، ثم نسبت إلى ربيع هادي المدخلي السعودي، وطبعا انتشرت في الدنيا وموجودة يعني في كل البلاد الآن بنعاني من ويلاتها. أكثر معاناة من التكفيريين ومن الدواعش، على الرغم أنهم يعني يبتعدون عن كلمة التكفير، لكن التفسيق والتبديع للأحياء والأموات وخاصة علماء الأمة وموافقة المتحكمين الذين يقال عنهم الحكام للمسلمين، موافقتهم على كل شيء حتى وإن أظهروا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فينبغي طاعتهم وينبغي تأييدهم، وحتى إذا صدع بالمنكر وإذا جهر بهذا المنكر، زي الرجل اللي كان بيقول لك يجي أمير المؤمنين ويقعد في التلفزيون ويشرب الخمر ويزني وإحنا نقعد ندعي له وربنا يقويك وربنا يوفقك والكلام ده كله. إحنا شفنا عجائب في مثل هذا الفكر الغريب، وطبعا وصل لمصر في صورة أفراد وصار عندهم قنوات البصارة دي وقناة البصارة ولا اللا بصيرة، وصاحبها المدعو الرضواني واللي يعني بيهاجمني برضو أنا، وعندك الرجل المشهور قوي ده بتاع المنوفية الرسلان سعيد رسلان، وعندك هشام البيلي اللي قاعد في بيلة في كفر الشيخ، وقبل كده كان أسامة القوصي. ما الناس دي كلها على هذا الفكر، والناس اللي في السعودية والناس اللي في تركيا والناس اللي في السودان والناس اللي في كل حتة، ده فكر غريب الشكل وعجيب الشأن، أعوذ بالله من غضب الله. فرقة، وإن كان الكل يتوشح بوشاح السلفية ويدعي أنه سلفي، وكما قيل الكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، يبقى آدي من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. وكلمة كلها في النار لا تعني أنهم جميعا كفار، وإنما تعني أنهم مستوجبوا دخول النار، إلا واحدة هي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، وهكذا سميت في الأحاديث فرقة ناجية أو طائفة منصورة. إيه صفة هذه الفرقة الواحدة رسول الله أو كلها في النار إلا واحدة؟ قيل: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: هي الجماعة. واللي اختير لها لفظ أهل السنة والجماعة الناس الذين لم يكونوا في بداية الأمة لا من الخوارج ولا من المرجئة ولا من المعتزلة ولا من الرافضة ولا من الصوفية ولا من الفلاسفة ولا من المتكلمين ولا من الأشاعرة ولا من الماتريدية إلى آخر هذه الفرق التي عدها العلماء قديما، ولا تزال مع مضي الأمة تظهر لها توابع. فعكس هؤلاء كان أهل السنة والجماعة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لما قالوا: حجيتنا في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حجيتنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني هو القرآن والسنة. طب إذا اختلفت الأفهام حول تفسير آية أو شرح حديث، يبقى فهم سلف الأمة أولى من فهمنا وأقوى، وهم أدرى الناس بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغة العرب قبل أن تؤول إلى ما آلت إليه. السعيد من استمسك بأن يكون من أهل السنة والجماعة ويعرف ضابط هذا المنهج وهذا الاسم، لأنه من التضليل الذي وقع مؤتمر جروزني في الشيشان قبل بضع سنوات، يقولون أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وهم أهل الحديث وأهل الحقيقة من أو السلوك من الصوفية وكذا، وخرجوا الناس الأصليين، خرجوا خير القرون من أهل السنة والجماعة. وده كلام يعني ماذا نقول إلا أن نقول إن الله وإن إليه راجعون. وكان في كبار العمائم وأكبر عمة في العالم الإسلامي، يعني مؤتمر كان فيه شيخ الأزهر وكان فيه ناس من الأشاعرة والماتريدية في العالم، وكان فيه ناس من الصوفية ومن يدعي أنه من علماء الحديث. طيب، الشاهد إنه هذا هو الإسلام السهل الذي يراد له أن ينتشر في العالم، مع التقارب ما بين هذا الفكر وما بين الشيعة مثلا، ولذلك لا تزال الدعوة للتقارب بين السنة والشيعة. وأمريكا عاوزة الإسلام، مش ما تقدرش تحارب الإسلام كما حاربت الشيوعية مثلا. هي قضت على الشيوعية كما ترى، لكن رأت أنها لا تقضي على الإسلام، لا تستطيع. وسبحان الله العظيم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. طب إذن إيجاد إسلام سهل يعني حلو كذا، يكون إسلام يعني يتناسب مع الوضع الحالي، إسلام علماني، إسلام ليبرالي، إسلام شيعي، إسلام صوفي، إسلام مرن يقبل قضية أنه يكون له أسياد في الغرب، ويتكلم الناس العرب يقول لك أسيادنا أبو جاسم، أسيادنا إيش نسوي أبو جاسم، وصاروا أسيادنا بعد ما كنا نحن سادة العالم، صار الغرب يهود ونصارى أسيادنا أبو جاسم، حسبنا الله ونعم الوكيل. من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث حذيفة بن اليمان حديث أيضا فيه مراحل تاريخية للأمة، مثل الحديث الذي سبق بيانه في الخلافة وتحولها من خلافة راشدة إلى ملك عضوض إلى حكم جبري إلى خلافة راشدة في نهاية المطاف. هنا حديث حذيفة الذي كان يعني متخصصا في هذا الجانب الذي عبر عنه بقوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيكون هذا من باب من أبواب العلم، وبتراعى فيه الميول والتخصصات. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، معروف، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فجاءنا الله بهذا الخير. الخير هو الإسلام، والإسلام هو الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. إيه الشر اللي وقع بعد الخير؟ فرقة وقعت في الأمة، ومنها الحروب التي حدثت مثلا من بعد سنة 35 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودارت رحل الإسلام، وقع مقتل سيدنا عثمان، بويع علي، وقعت الفتنة، حدثت صفين، وحدثت موقعة الجمل، يبقى ده شر. وبذرة الخوارج شر، ضد الخوارج المرجئة شر منها. في نفس الوقت كانت البذرة الخبيثة للسبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وكانوا سبب نشأة الفكر الشيعة لما قالوا بالخلافة بالتعيين، وفي نص وفي وصية وفي قول بالرجعة، وبعدين زعموا أن عليا إله وقالوا له وهو على قيد الحياة أنت قال ما أنت، قالوا أنت الله. فنزل ابن على المنبر ونادى مولاه الذي كان يدعى قنبر وقال له أجج لي النار، وبدأ يحرقهم. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فده حدث وده كان شر، ولغاية لما سيدنا ابن عباس قال له لا تحرقهم بالنار، هم كانوا يحرقون بالنار، يقول الآن ازددنا بك يقينا لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، أو لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما حدث هذا كان من الشر. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. جاءت أيام فيها خير للإسلام وللمسلمين لكنه غير صافي، في دخن. فترة الدولة الأموية مثلا، فترة الدولة العباسية، فترة الدولة الأيوبية الإقشيدية مثلا، حتى الدولة العثمانية، كله فيه إيه؟ دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر، يعرف منهم وينكر. وكانت الخلافة مستمرة لغاية لما سقطت سنة 1924، فكان الخير موجود لكن فيه دخن. إيه الدخن؟ قوم يهدون بغير هدي لما ظهرت البدع، يعرف منهم وينكر، ظهرت بدع وظهرت فرق وظهرت يعني أفكار غريبة شوية، منها علم الكلام ومنها هذه البدع التي يعني تبنتها الطرق الصوفية وما إلى ذلك. قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم. احنا كده وصلنا للزمن بتاعنا احنا اللي احنا فيه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. طلع الإعلام وقرب المسافات وبدأ الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة أو لا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ما كان في كذبة تبلغ الآفاق قبل هذا العصر، لأنه أنت في بيتك في حجرة النوم أو الجلوس جالس بتسمع الكلمة تقال في أي مكان في الدنيا. تعرف الآن تجيب مثلا أخبار العالم بين يديك، بتجيبه في التلفزيون، بتجيبه في المواقع عن طريق السوشيال ميديا، البث المباشر وغير المباشر. لو إنه كلمة من كلامي هذا مثلا فيها كذبة، فهي الآن عندي رواد يسمعون هذا الكلام على مستوى العالم كله. مو هو شرط يكون كتير، لكن ممكن يكون واحد في أمريكا، واحد في أستراليا، واللي في تركيا، واللي في الكويت، واللي في مصر، واللي في الجزائر، واللي في جنوب أفريقيا، وهكذا. يعني هتجد على مستوى القارات. فالكلمة صارت تبلغ الأفاق. فلما تكون من جنس البدعة أو تكون من جنس الكذبة تتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب وإن كانت من الحق ومن الصدق ومن الخير فإنك تأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به. وفي الحديث الآخر، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهنا في دعاء وفيه يعني الاسم دعاء يعني مجازا يعني، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في علامات الساعة أيضا بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. الرويبضة قيل من الرويبضة رسول الله؟ قال الفويسق، يتكلم في أمر العام. وقال في رواية أخرى التافه. التافه، شوفوا الإعلام بتاعنا وصل لأي مستوى وبيتكلموا في أي قضية. وشوف النهاردة مثلا الحرب على ثوابت الإسلام وعلى دعاة الإسلام وعلى الحق، عاوزين إسلام غير الإسلام، وعاوزين حاجة مشابهة. المرأة المسلمة حاربوا فيها النقاب وكثير من النساء لا تنتقب، دلوقتي لا، عاوزينها كمان تخلع الحجاب وتمشي بشعرها وتمشي تمشي على الموضة بقى، وتلبس ميني جيب، وبعد الميني جيب ميكرو جيب، وبعدين الهوت جيب، ها، وانت وماشي كده لغاية لما النساء مثلا لا تستحي من كشف عوراتها في الشوارع ولا في الشواطئ. في الشواطئ دي موجودة، لكن هم كمان عاوزينها على مستوى الشوارع. أما اللي في الإعلام والأفلام ده موضوع برضو خلاص صار ماضيا، صار واقعا مريرا. والأفلام اللي بيقول عليها الأفلام السكس أو الجنسية أو كذا، فده واقع مرير. وفي ناس بتدعو لمثل هذا، وناس محسوبين على العلم ومحسوبين على الدين، وفي ناس محسوبين على الأزهر. شوف الأزهر ده اللي كان كعبة العلم، كعبة يحج إليها من قبل العالم بأسره، ومصر ترفع رأسها عالية أنها بلد الأزهر، وكان يمثل الأزهر لها القوة الناعمة اللي كل العالم بيحترم مصر وبيحب مصر وبيجل مصر عشان دي بلد الأزهر. والعالم الأزهري إلى وقت قريب كان يعني يعامل معاملة في العالم غير متخيلة، كان أحيانا تقبل الأرض التي يمشي عليها، تحمل السيارة التي يستقلها، تقبل الأرض على أنه وطئها عالم أزهري. أنا لازلت أذكر هذا سيدنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله لما نزل في شرق آسيا، وبعدين واحد بين يديه قبل الأرض، قال له ماذا تفعل؟ لأنه أخذ صفة السجدة، شكل السجدة، قال أقبل أرضا وطئها عالم أزهري بقدميه. فقال له الشيخ أقبل منك التحية وأرفض منك الأسلوب. الأسلوب ده لا يصح، لأنه مثل هذا فعله معاذ ابن جبل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من بلاد الروم ورأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقال قلت رسول الله حق بالسجود، فلما رأيته في المدينة تمثلت ساجدا بين يديه، قال ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قلت رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله حق بالسجود، قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيوة، ذلك لعظم حقه عليها. فما في سجود إلا لله. لكن عندنا مثلا دعاة على أبواب جهنم يقولوا للجماعة الدرويش والعامة من المسلمين أيوة يا ابني لما تروح عند قبر سيدنا الحسين والسيد البدوي وأولياء الله الصالحين أسجد على العتبة ولا يهمك، أسجد حطها في رقبة عالم واطلع سالم، لأنه آدم، لأن الملائكة سجدت لآدم، ولأن إخوة يوسف سجدوا ليوسف. هكذا ده نموذج من دعاة أبواب جهنم. ده غير اللي هو مثلا أحل لك الخمر وأحل لك الربا وأحل لك الغناء ودعا إلى السفور وقال ما فيش حجاب في الإسلام. يعني أقول لك إيه ولا إيه، ده كل يوم بتطلع مصايب. واللي بيقول لك إن أسجد على العتب، أنت بتصل به لحد الشرك. والسجود ده مش عبادة ولله سبحانه وتعالى، وقد علم أنه لا سجود إلا لله، وأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تقول له أسجد على عتبة البدوي والعدوي والحسين والسيدة، وبعدين عشان يبرر الموقف يقول له ها ما هو الملائكة سجدت لآدم. نعم، بس انت تعرف كيفية سجود الملائكة لآدم؟ بلاش الكيفية، مين اللي أمرهم بالسجود؟ فقلنا سجدوا لآدم فسجدوا، الأمر من الله. هل عندك أمر من الله بالسجود للأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين حتى تقيس هذا على ذاك؟ يكفي هذا بدون ما أدخل معك في التوسعات، أنا مش في درس عقيدة الآن. لما تيجي تقول له أصل أخوة يوسف سجدوا ليوسف، عارف كيفية السجود؟ أيا كان كيفية السجود الذي كان سجود تحية وتكريم لا عبادة ولا تعظيم، ومع ذلك فقد كان هذا مستساغا وجائزا في شريعة يوسف. انت عندك في مصادر التشريع المختلف عليها وليس المتفق فيها شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وانت ما عندك ناسخ لهذا. أما يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ ألا يكفي أن يكون ناسخا هو وغيره من عشرات الأدلة من القرآن أو من السنة؟ فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. وفي حديث وإن كان في سنده كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن نيفا وسبعين داعيا كلهم يدعو إلى النار، إن شئت أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وإحنا سمعناهم ورأيناهم كثير منهم في بلدنا وفي غير بلدنا، يعني في كل بلد لها أئمة ضلال. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قال عنهم يصفهم بأنه عليم اللسان منافق القلب، عياذا بك اللهم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كثر والله، ولا أذكر لك أسماء لأنها ماذا أذكر وماذا أترك. الناس كلها صارت عندها إن شاء الله وعي وعرفة، يعني إن كانت كلمة كلها دي فيها مبالغة مني. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنة من جلدتنا من قومنا، عرب مثلنا، مسلمون مثلنا، ما هو مستشرقون، ما هو كفار. لذلك سبحان الله النهاردة المستغرب بيتكلم بلسان المستشرق، المستشرق رجل غربي يبحث في أحوال الشرق، المستغرب رجل شرقي تلقى علومه عن الغرب واقتنع بأفكارهم. لما بيجي المستشرق يتكلم انت بتجد نفسك عندك حصانة، ده رجل كافر رجل مستشرق، فاعتراضاته وشبهاته انت بتأخذها مأخذ انه ده رجل كافر بيحاول الطعن في الدين. لكن لما يكون واحد مسلم وعربي وممكن يكون من نفس البلد مصري، يبقى من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يتزيون بذينا، لما يتزي بذي العلماء كثيرا، ده حتى نابليون بونابرت عشان يضحك على الأزهريين لبس اللبس الأزهري وادعى الإسلام لما دخل مصر ودخل الأزهر بخيله. فالمسألة دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، في رواية يتزيون بزينا. فده لما بيتكلم الناس ما فيش حق تصد، الشيخ فلان بيقول، الشيخ اللي بيطلع في التلفزيون. تخيل لما كان القارئ يعني من القراء القرآن لمجرد أن يقال القارئ بالإذاعة والتلفزيون كل الناس يعني بيبقى نفسها تجيب القارئ الإذاعة والتلفزيون ده، ويبقى الشيخ اللي بيقرأ القرآن في البلد ممكن ياخد مثلا 1000 جنيه وده هياخد 50,000. لا نجيب أبو 50,000 لأنه ده كفاية إنه قارئ الإذاعة والتلفزيون. طب النهاردة شوف اللي بيطلعوا في الإذاعة واللي بيطلعوا في التلفزيون ها على الهوى، على المزاج، دعاة على أبواب جهنم. أمال يعني هيروح؟ إحنا وجدنا فرصتنا في الإعلام لما كانت بعض القنوات الدينية المستقلة الخاصة تكلمنا عليها وظهرنا فيها، لكن ما كناش نحلم إنه ممكن نطلع في القنوات العامة والكلام ده كله. دلوقتي والله الواحد أحيانا يقعد يسمع حاجات يقعد يستغرب، وبعدين يقول لك سبحان الله، ما هو يعني هو ده الموجود، خلى لك الجو فبيض وصفر. في ناس يعني بتتكلم، والمهم كمان بيبقى لهم مشاهدات على اليوتيوب، وتسمع منهم كلام ما تسمحوش من حشاشين أو من سكارة. وتفتكر أيام مشايخنا الشيخ كشك الله يرحمه، الشيخ إبراهيم عزت، والشيخ المشتهري، وتفتكر أيام الشيخ الغزالي وأيام الشيخ المحلاوي، وتترحم على هذه الأيام، وتيجي النهاردة تلاقي رويبضات الآيات ملحونة والأحاديث ضعيفة وموضوعة. والمهم متى ما كان يعني بيتكلم حلو ولا صوته كويس ولا زي القارئ اللي نفسه طويل، هو ده اللي يمشي الحال. فإخواننا لازم نخلي بالنا من هذه الفتن، وندعو الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. جاءت الرواية ويتزيون بزينة، خلاص. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لازم جماعة المسلمين اللي على الحق أهل السنة والجماعة، المهم يكون على الحق. وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، شريطة أن تلتزم الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة مثل ما هو الآن، الآن لا في إمام ولا في جماعة، لا في أمير مؤمنين ولا في خلافة موجودة ولا شريعة في أرض الله أصلا، ده واقع مرير. آخر حاجة كانت الخلافة مع الدولة العثمانية اللي اعتبروها عندنا في كتب التاريخ الاستعمار العثماني، الاحتلال العثماني. أذكر مساوي الاحتلال العثماني على مصر، وأذكر مميزات الحملة الفرنسية، ده خدناها في الابتدائية على مدى سنين طويلة. فعندك آخر حاجة كانت الخلافة دي اللي سقطت على يد مصطفى كمال أتاتورك، وكان تعرف منهم وتنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممكن تنكر أكثر مما تعرف لما آلت الأمور إلى هذا لكن أصبحت الآن شرا محضا، وصار ما في جماعة مسلمين، ما في جماعة مسلمين ولا في إمام للمسلمين. تقول لي طاعة الإمام، إمام مين؟ وزي الجماعة المداخل لما يقول لك الإمام المتغلب، خليه متغلب وخليه منقلب، ها؟ طيب لكن أين الإمام؟ هو متغلب ما أنكرتش عليك، هو منقلب كما أقر الجمهور، الجميع بيقر الانقلاب، لكن أين الإمام؟ أين صفة الإمام؟ يلي بتقول لي إمام متغلب، وأحمد بن حنبل قال بجواز إمامة المتغلب وكذا، مش لما تيجي الأول تتوفر فيه صفة الإمام؟ طيب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن السمع والطاعة للإمام، مش قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ أنتم ما شفتم الكفر البواح ده ولا عمي لا تبصرون؟ قال له فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، وفي رواية وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها. خلي بالك أنا عامل كده دلوقتي، وكثير من أهل العلم عاملين كده، وإن احنا في عزلة. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بجذع بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، تسأل الله حسن الخاتمة، أو إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تدرك العاقبة للمتقين، وتشوف الخلافة الراشدة، وتبايع المهدي ولو حبوا على الثلج، وتشوف الفتوحات الإسلامية، وتشوف استرداد المسجد الأقصى، وتفتح أرمينيا، تفتح روما اللي هي يعني في الحديث قال رومية، وفي المعاجم قال رومية هي روما الفاتكة، هتفتح وهينتشر الإسلام ويسود مرة أخرى في تركيا، ما هتكون علمانية، وهتفتح بالتهليل وبالتكبير، وبهيتهدم أسوار القسطنطينية اللي بنروح نتفسح عندها في منطقة الفاتح، هتسقط بالتكبير والتهليل. شوف باقي من أيام الدولة البيزنطية لغاية النهاردة عشان تصل للعلامة اللي في آخر الزمان، واللي يفتحها 70,000 من بني إسحاق من الأسلام ومن أهل أوروبا، وتكتمل وتكتمل الملاحم في أرض الشام لغاية لما يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم، وتتوالى العلامات الكبرى. يمكن. طب افرض ما حصلناش هذا، سر ربك التثبيت حتى تموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. الإمام المجدد ممكن يكون إمام، ممكن يكون أكثر من إمام، والعلماء عادوا يتكلموا عن المجدد الأول آل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، واعتبروا الخليفة الخامس الراشد، والإمام أحمد بن حنبل ولقبوه بإمام أهل السنة والجماعة، وعدوا يعدوا الأئمة المجددين في كل 100 سنة اجتهادا منهم. وكان منهم مثلا واحد زي الشيخ الإسلام ابن تيمية في القرن 7 الهجري، وكان مثلا يقال على فلان أو علان أنه ممكن يكون إمام أو شيخ يعني مجدد سيوطي أو نحوه. وفي العصر الحديث قالوا الناس اللي نشروا في الإسلام الوعي الصحيح والصحوة الإسلامية يعتبرون أئمة مجددين، وإن كان على قدر العصر الحديث، واحد مثل الإمام حسن البنا في مصر، والمودودي في شرق آسيا بلاد الهند شبه القارة الهندية، وحتى الشيخ محمود خطاب السبكي اللي نشر السنة وحارب البدعة، محمد حامد الفقي اللي كان بينشر معالم التوحيد، كل هؤلاء لهم دور في التجديد. أنا الآن أحاول أن أقوم بعمل بسيط جدا حتى أكون في ركب هؤلاء، فأحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لو لم يكن لي في التجديد سوى هذا لكفى، بصحح المعالم، بوضح الحقيقة، ببسط العقيدة، ما أنا متعصب لراية ولا لفرقة ولا لجماعة، يهمني الحق بلغة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تزال أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية وهم على ذلك. والطائفة ده عدد قليل، وهتجدهم يعني إما في المعتقلات وإما منفيون خارج البلاد، وقليل منهم من اعتزل الفتن وعكف على طلب العلم وعلى الذكر وعلى كذا وكذا، ينتظر فرج الله لأنه اليد الوحيدة لا تصفق، اليد الوحيدة لا تصفق. من علامات الساعة موت العلماء. شوف النهاردة مع وجود حاجة زي المواقع كل شوية تقرأ عن موت عالم في بلد من بلاد، حاجة عجيبة، يتساقطون كما يتساقط الورق عن الشجر في فصل الخريف، خيرة العلماء يموتون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا، رؤوسا في أئمة الضلال، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الواقع، وده بيلتقي مع أئمة الضلال دعاة على أبواب جهنم. إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والعياذ بالله. مش ده الواقع اللي موجود في الإعلام؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من علامات الساعة فيقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. أدي حديث. أنا الآن بدأت أصل أو تجاوزت الساعة بقليل، قليل جدا، لكن هذا الحديث أيضا يحتاج إلى شرح. وعاوز أقول قبل ما أختم الدرس إنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وليه بختم بهذا الحديث وحريص إن أنا أقوله رغم إنه الوقت انتهى؟ عشان أقول لكم النهاردة بس في وقت الفجر في ألبانيا زلزال يوصف بأنه زلزال مدمر. لما دخلت على المواقع ورأيت صور المدينة أو الدولة شيء محزن للغاية، دمار في البيوت في الشوارع من أجل أن تقوم هذه الدولة مرة أخرى، الله أعلم. المطار انهدم على من فيه، البيوت العمارات انهدمت على من فيها، الشوارع كما لو كان خسفا، الزلزال شقق الطرقات، هدم البيوت، الضحايا لم يتم إحصاؤهم بعد وصعب أن يتم إحصاؤهم، أبراج وبيوت هدمت على من فيها، حلني لما يتم الإحصاء. عندنا كان الشهر الماضي زلزال في تركيا بس كان 5 ريختر، لكن بتاع زلزال ألبانيا اليوم على مقياس ريختر 4.6 و4.10، فكان مدمرا. متوقع أن يكون في زلزال في بلاد كثيرة أو زلازل من علامات الساعة كثرة الزلازل. تركيا نفسها بتقول عن طريق الناس الفلكيين متوقع زلزال، بس إمتى وإزاي ودرجته الله أعلم. تكلم الناس قبل كده على زلزال ممكن يدمر دولة زي الإمارات، في زلازل هتقع في كثير من البلدان وتكثر الزلازل ويكثر معها الخسوف، الخسف يعني جمع، لما قلت خسوف مش خسوف شمس ولا قمر، يعني جمع الخسف. الخسف في علامات جاية. السعيد من ثبته الله، السعيد من ثبته الله، وربنا بيمهل ولا يهمل. ومن أسباب كثرة الزلازل كثرة الفساد. لربنا بيترك الخلق لغاية لما يحين وقت عذابه وغضبه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وبيأخذ العذاب أشكالا مختلفة، منها الزلازل ومنها الحروب اللي حدثت ولا تزال تحدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحدثنا عن علامات الساعة، بيحدثنا عن واقعنا احنا. انت بتتكلم او بتقرأ في علامات الساعة كأنك فقط بتتفرج على التلفزيون وبتتفرج على واقع الناس وأحداث الناس وأحوال الناس. فإلى أن يمضي بنا الكلام إن شاء الله مع بقية علامات الساعة وإحنا ماشيين معاها، وإن شاء الله يمكن يعني أحاول أن أنا ما أشرحش كتير أو استطرد في الشرح. جاء تليفون قطع البث، معلش. هو جاء الحمد لله عن نهاية المكالمة، عن نهاية المحاضرة. بنشكركم، وبقي التعليق أو التعقيب على التعليقات. بارك الله في عمرك شيخنا، حبك الله، اللي هو أخونا أحمد حافظ، بنقول له حبك الله الذي احتنا فيه، جزاك الله خيرا. كل الإخوة اللي دعوا لنا آمين ولكم بمثل، شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خيرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.